الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة الصيفية المباركة التي هي في رسائل شيخنا وشيخ مشايخنا الإمام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. واليوم في المقرر في رسائل العصر نبدأ في ثلاث رسائل بإذن الله عز وجل. الرسالة الأولى تعريف بالإسلام ومحاسنه، الرسالة الثانية في العقيدة الصحيحة وما يضادها، الرسالة الثالثة في أنواع التوحيد. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، الرسالة الأولى تعريف بالإسلام ومحاسنه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وصحبه ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفق له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال الإمام شيخ الإسلام مفتي الأنام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. ولقد كان الشيخ عليه وسلم روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه أخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حفوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم كفنا به. أما حال الأمم عامة قبل ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم فقد بينها القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله سبحانه: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى قوله سبحانه: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ودلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره كتاب السيرة النبوية والمؤرخون والثقات بأحوال الأمم أن أهل الأرض قد تنوع شركهم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب، ومنهم من يعبد غير ذلك،
فدعاهم من يعبد الأصنام والأوثان، ومنهم من يعبد أصحاب القبور، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب، ومنهم من يعبد غير ذلك. وهذا الواقع الذي ذكره أصحاب السير والتاريخ هو نفس واقعنا اليوم، بل اليوم الشرك الأكبر أفظع، حتى وجد في الناس من يعبد فارة، ووجد في الناس من يعتقد في حديدة، ووجد في الناس من يعتقد في شارع، ووجد في الناس من يعتقد في حجر ونحو ذلك، أعاذنا الله وإياكم من الشرك أكبره وأصغره. والنظر في أحوال المشركين اليوم فيما حولنا وكيف أن الشيطان لعب بهم حتى أصبح العاقل منهم يعبد الجماد، والعاقل منهم الحي يعبد الميت، والشاهد منهم يعبد الغائب، كل هذا يجعلنا ندرك عظمة التوحيد ونعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على التوحيد والسنة. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده. نعم.
قال رحمه الله: فدحده أن يدعوا ما هم عليه وآباؤهم من الباطل، كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومنيرا. وقال تعالى: وما أمر. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد أوضح سبحانه في آيات كثيرات أن هؤلاء المشركين كانوا مع شركهم وكفرهم يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم، وإنما عبدوا غيره على أنه واسطة بينهم وبين الله، كما سبق في قوله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما جاء في معناه من الآيات ومن ذلك قوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وغيرها من الآيات كثيرات صريحة في هذا المعنى.
يعني فجاءت بعثة سيدنا محمد واضحة بينة جلية في أن شرك المشركين منصب لغير الله عز وجل بسببين: السبب الأول الهوى واتباع الآباء والأجداد، كما قال عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وكما في قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني يتبعون أهواءهم. والسبب الثاني من أسباب شركهم زعمهم أن ما يفعلونه عند الوسطاء وعند الأولياء وعند الصالحين وعند الأنبياء أن ذلك ليس بشرك، وأن ذلك إنما هي من باب الشفاعة ومن باب التوسل، كما قال عز وجل في آية يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكما قال عز وجل في آية سورة الزمر، في آية سورة تنزيل الكتاب، نعم، الزمر، في قوله جل وعلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو أعظم سببين أسباب شرك المشركين. نعم.
قال رحمه الله: فجاءت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الخاتم ليس للعرب وحده بل وللناس كافة. جاءت في وقت البشرية جمعاء بأمس الحاجة إلى من يخرجه من الظلمات إلى النور. وهذا الدين العظيم وهو دين الإسلام يقوم على أسس وقواعد خمس، وهي أركانه كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالشهادتان أول أركان الإسلام وأهمها. وهذه الكلمة العظيمة ليست عبادة تنطق باللسان فحسب، وإن كان بهما يصبح مسلما ظاهرا، بل الواجب العمل بمدلولهما، ويتضمن ذلك إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المستحق لها، وأن عبادة ما سواه باطلة. كما يقتضي مدلولها محبة الله، محبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
كما يقتضي مدلولهما محبة الله.
نعم. كما يقتضي مدلولهما محبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة تقتضي عبادة الله وحده وتعظيمه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: كنتم تحبون الله فاتبعون. مدلولهما طاعة، كما أن من مدلولهما طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الحديث المتفق على صحته: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما الركن الثاني فهو إقامة الصلاة، فهي أهم الأركان بعد الشهادتين، إذ هي عمود الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وهي عبادة تؤدى في وقتها المحدد. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتهاون بها ويؤخرها عن وقتها، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام والكفر والشرك. روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة رضي الله عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. والواجب أن تؤدى الصلاة جماعة في المسجد لما لها من الفضل العظيم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه.
الصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن أداء الصلوات الخمس بالنسبة للرجال الأصحاء جماعة في المسجد واجب من واجبات الصلاة، واجب من واجبات الصلاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، إضافة إلى ما لهذا الواجب من فضل، فالصلاة جماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. ومما يدل على وجوبه أن الله سبحانه وتعالى أوجبه في حال الخوف، فقال سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فينبغي على العاقل أن يتفكر أنه إذا كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقيموا صلاة الجماعة في حال لقاء العدو والخوف، فكيف بغير ذلك من الأحوال؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحليق البيوت على رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة في حديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وذلك يدل على عظم شأن أدائها في الجماعة. وهذه الصلاة من تمامها وشرط قبولها عند الله سبحانه وتعالى الخشوع والاطمئنان فيها. قالت تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يطمئن في صلاته أن يعيدها. والصلاة مظهر من مظاهر المساواة والأخوة والانتظام وتوحيد وجهتهم إلى الكعبة المشرفة قبلتهم. وفي الصلاة راحة للمؤمن وقرة عين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إليها، لقوله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وكان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها. لأن المسلم إذا وقف للصلاة إنما يقف أمام خالقه سبحانه وتعالى، فيستريح قلبه وتطمئن نفسه وتخشع جوارحه وتقر عينه بربه ومولاه عز وجل. والركن الثالث: إيتاء الزكاة، وهي فريضة اجتماعية سامية تشعر المؤمن بسمو أهداف الإسلام من عطف ورحمة وحب وتعاون بين المسلمين، وليس لواحد منة أو فضل فيما يقدمه من مال، إنما هو حق واجب، ولأنه في الحقيقة مال الله الذي استخلفه فيه. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ولقد قرنت الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة ولأهميتها. قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض قبائل العرب عندما منعوا زكاة أموالهم، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وتابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من بخل عن الإنفاق، فقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ ماله نصابا من أي نوع من أنواع المال الزكوي إذا حال عليه الحول ما عدا الحبوب والثمار، فإن الزكاة تجب فيها عند نضجها وتمام استوائها وإن لم يحل عليها الحول، وتعطى لمستحقيها كما وردت أصنافهم في القرآن الكريم في سورة التوبة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الركن الرابع: صوم رمضان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصوم يتدرب المسلم على كبح جماح نفسه عن الملذات والشهوات المباحة لمدة من الزمن، وله فوائد صحية علاوة على الفوائد الروحية. وفيه يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم الجائع والذي قد تمر عليه الأيام دون طعام أو شراب، كما يحصل الآن لبعض إخواننا في أفريقيا. شهر رمضان أفضل الشهور، وقد أنزل الله فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيه ليلة خير من ألف شهر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر.
لم يختلف أقول لم يختلف العلماء في كون شهر رمضان أفضل الشهور على الإطلاق، كما لم يختلفوا أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، وإنما اختلفوا أي ليلة أفضل، ليلة القدر أو ليلة النحر. والصواب أن ليلة القدر أفضل. واختلفوا أي يوم من أيام السنة أفضل، يوم صبيحة يوم ليلة القدر أو صبيحة يوم عرفة. والصواب صبيحة يوم عرفة أفضل. نعم.
قال رحمه الله: الصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كان صومه إيمانا واحتسابا، كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والواجب على الصائم أن يحفظ صيامه باجتناب الغيبة والنميمة والكذب والاستماع إلى الملاهي والحذر من سائر المحرمات، ويسن له الإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله والصدقة والاجتهاد في العبادة، وخاصة في العشر الأواخر. أما الركن الخامس هو حج بيت الله الحرام، وهو حج البيت الحرام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفرض الحج مرة يجبان على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ويصحان من الصبي، ولكن لا يسقط عنه بذلك فرضهما إذا بلغ واستطاع. والمرأة التي ليس لديها محرم يرافق وليس لديها محرم يرافقها في الحج والعمرة يسقطان عنها لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفر المرأة دون محرم. والحج مؤتمر إسلامي نلتقي فيه المسلمون حيث يأتون إليه من كل فج عميق، ومن سائر أرجاء الدنيا من جنسيات وألوان ولغات يلبسون لباسا واحدا، يقفون على صعيد واحد والجميع يؤدون عبادة واحدة، لا فرق بين كبير وصغير ولا غني وفقير ولا أسود ولا أبيض، سواسية كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وللإسلام ركائز أخرى وإن لم تكن من الأركان لكنها تعين على وجودها حيا مطبقا في الواقع المسلمين
مطبقا
احسن عليك لكنها تعين على وجوده حيا مطبقا في واقع المسلمين، منها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد وصف سبحانه وتعالى هذه الامه بانها خير امه اخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض السلف: من أراد أن يكون من خير هذه الأمة فليؤدي شرطها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجانب آخر مهم في الإسلام يجب أن يهتم به المسلمون وهو الجهاد في سبيل الله لما يترتب عليه من عز المسلمين وإعلاء كلمة الله وحماية أوطان المسلمين من عدوان الكافرين. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي المسند وجامع الترمذي بإسناد صحيح معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة خطبها بعدما بايعه المسلمون: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ففي الجهاد إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإقامة لشرع الله وحماية للمسلمين وأوطانهم من مكايد أعدائهم. ودين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو دعوة الأنبياء والرسل من قبل، وكل نبي يدعو قومه إليه ليكونوا مسلمين كما قال سبحانه في كتابه العظيم عن أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، وأهل الكتاب من يهود ونصارى في جهل وضلال بعد أن حرفوا وبدلوا في التوراة والإنجيل ولعبت الأهواء بهم، فأصبح اليهود والنصارى في صف كفار قريش في النيل من محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وخاصة اليهود، مع أنهم يعرفونه تمام المعرفة من خلال كتبهم وأنهم مطالبون باتباعه والإيمان بدعوته كما قال سبحانه: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا كان من أصحاب النار، لذلك عندما استقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل إلى ملوك الأرض في زمان يدعوهم إلى معرفة دين الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور.
معرفة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي حق يدعو إلى التوحيد، ومعرفتهم أن الدين الإسلامي دين التوحيد معرفة ليست سابقة ومنسية، بل هي سابقة ولاحقة إلى اليوم. اليهود عليهم من الله ما يستحقون، يعلمون علم اليقين أنه ليس هناك دين يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له مثل دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون أنهم موحدون، ولا يعني هذا كلهم لكن أغلبهم، لكن شركهم إنما هو في باب التمثيل وفي باب صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ومع هذا أعني مع علمهم بأن دين الإسلام دين يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما يزعمونهم، مع ذلك أشد أعداء الإسلام اليوم وقديما ومستقبلا هم اليهود. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لذلك عندما استقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل إلى ملوك الأرض في زمانه يدعوهم إلى دين الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ولقد بين ربعي بن عامر رضي الله عنه بكلمات القلائل عندما سأله رستم قائد الفرس ما أنتم، فأجابه بقوله: نحن قوم تعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهذا الدين الخاتم جاء يضع الأمور في نصابها ويوجه الناس الوجهة الصحيحة من توحيد الله والتصديق بأنبيائه ورسله والإيمان بهم والدعوة إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإسلام الوجه له. جاء واليهود والنصارى على طرفي نقيض. فاليهود عرف عنهم التفريط في حق أنبيائه، فقتلوا بعضهم ووصفوا آخرين بما لا يليق مع عامة الناس، فكيف بخير خلق الله المعصومين. والنصارى غلت في عيسى وزعموا أن الله تعالى ثالث ثلاث، وجاء الإسلام يحق الحق ويبطل الباطل، فكان وسطا عدلا لا إفراط ولا تفريط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل ناهيا ومحذرا أهل الكتاب عن الغلو، ومحذرا لهذه الأمة من سلوك مسلكهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وروى البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، وقولوا عبد الله ورسوله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ومحاسن دين الإسلام كثيرة جدا لا تحصى، وكيف لا، هو دين الله الذي يعلم كل شيء، وله الحكمة البالغة والحدة الدامغة، هو الحكيم العليم في كل ما يقدره ويقضيه وفي كل ما يشرعه لعباده. فلا خير إلا دعا إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام ودل أمته عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق. ورواه الحافظ الخرائطي بإسناد جيد بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الختام: وما نلاحظه اليوم من دخول الناس أفواجا من الكفرة والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى إنما هو دلالة على فشل الديانات والفلسفات الأخرى في إيجاد الطمأنينة والراحة والسعادة للناس. والواجب على المسلمين وخاصة الدعاة أن ينشطوا بين هذه الأمم بدعوتهم إلى دين الله. ولا ننسى قبل القيام بذلك أن نتمثل الإسلام في أن نتمثل الإسلام فينا علما وسلوكا. البشرية بحاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله أن يجعلنا دعاة خير، وأن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا إلى الدعوة إليه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الرسالة الموجزة التي ذكر فيها الشيخ خلاصة التعريف بالإسلام وخلاصة المحاسن، قد سبق في درس الأمس التفصيل في بيان محاسن الإسلام. اليوم لو قام المسلمون بدين الله عز وجل علما وسلوكا لدخلوا في دين الله أفواجا، لا سيما مع التواصل الاجتماعي وهذه الوسائل التي جعلت العالم كالقرية الواحدة. لكن المصيبة أن كثيرا من المسلمين لا يتمثلون التوحيد والسنة، وربما يرى القبوري المشرك والبوذي والهندوسي والنصراني وغيره، يرى المسلم وهو يتوسل بالقبور وبالموتى، بل وربما يتوسل بالصالحين ويتوسل بالأئمة والمشايخ، فيقول النصراني أنا خير منه، أنا أتوسل إلى عيسى. فصار بعض المسلمين فتنة وسببا لعدم دخول المسلمين، لعدم دخول الكافرين إلى الإسلام. ولهذا ينبغي علينا أن نكثر من هذا الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وأيضا علينا أن ندرك أن الإسلام دين عظيم، دين يحتاجه البشرية، كيف لا، وفيه الخلاص من كل عناء فيه البشرية اليوم. نسأل الله الكريم أن يخلقنا بأخلاق الإسلام، وأن يؤدبنا بآداب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.